هذا الحديث في الجهة الثانية وهي وجوب إقامة الحدود في كل عصر وفي كل زمان. قلنا إن هنالك وجوها للاستدلال على هذا التعميم من التمسك بالآية والآية بعمومات التشريع ومن الإجماع ومن الروايات. الروايات كانت على ثلاث طوائف الذي تم منها حسب الدلالة السنة. الطائفة الثالثة الطائفة الأولى ما دل على عنوان حرمة التعطيل صلى الله عليه لا يبطل حاجة من عطل حدا من حدودي فقد عاندني. الطائفة الثانية ما دل بعنوان أن الحد إذا بلغ الإمام لا يترك لا يملك لا بد أن يقيمه ونحو ذلك. هاتان الطائفتان قلنا أنهما لا يدل على وجوب إقامة الحد. نعم يدلان على أن الحد بعد أن يثبت عند الحاكم عندما يصح منه إقامة الحد فتركه لا يجوز له أن يتركه لأن هذا هو التعطيل. مفهوم التعطيل لا يدل على أكثر من هذا المقدار. كذلك الطائفة الثانية التي هي أوضح في أنها واردة فيما إذا واردة في أن الحاكم لا يجوز له أن يترك وأن لا يجري الحدود. الطائفة الثالثة كان فيها ما يدل على المطلب لأن هذه الطائفة ورد بعنوان تنظر إلى أصل إقامة الحد وأحياء الأرض بالعدل عن طريق إقامة الحد الذي هو أزكى وأنفع من المطار 40 صباحا في صحيحة الحجاج. وهذه الطائفة هي التي قلنا أن ظاهرها أن إقامة الحد في نفسه عدل وواجب فتدل على إذن إلى هنا انتهينا إلى واقع دليلين على وجوب إقامة الحد في كل زمان حتى في عصر. الدليل الأول هو التمسك بإطلاقات أدلة التشريع بعد أن نستظهر منها الوجوب ولو بدلالة سياقية. والدليل الثاني عبارة عن مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تقول أن إقامة الحد أن الله يبعث من يقيم العدل وأحياء الأرض أحياء إقامة الحد من أحياء العدل في الأرض وأنه خير وأزكى من مطر 40 صباحا. فإن هذين وجهين يدلان على أن إقامة الحدود في كل عصر حتى في عصر الملاقية هو عدل هو حق هو جزاء يستحقه المجرم. فيجب لا محالة هذا العدل لأن كل عدل واجب وكل حق ثابت. إذن يجب حتى في عصر الغيبة إقامة الحدود وإقامة الحدود. فإذا ثبت الوجود أصل وجوب إقامة الحد في عصر الغيبة من باب أنه هذا هو العدل وهذا هو الاستحقاق والحق يثبت بالتبع وبالملازمة أن هذا العدل وهذا الحق يقيمه لا بد وأن يقيمه الحاكم الجامع للشرائط الذي هو في عصر الغيبة سوف يكون المجتهد الجامع الشرائط الحاكمية. وذلك أما إذا ثبتت لدينا أدلة الولاية الخاصة أدلة النيابة العامة الأدلة الخاصة على النيابة العامة للفقيه فواضح باعتبار أن تلك الأدلة بنفسها تدل على أن الفقيه هو نائب الإمام ولا إشكال أن من يقيم هذه الحدود من أوضح مسؤوليات الإمام ومن أوضح صلاحياته الإمام المعصوم أنه يقيم الحدود. فتكون أدلة النيابة بنفسها دالة على أن هذا الواجب في عصر الغيبة إذا يتولاه الفقيه جامع الشرع. وأما إذا لم تثبت أدلة الولاية الأدلة الخاصة على النيابة والولاية فأيضا كذلك يثبت أن الفقيه الجامع للشرائط هو الذي يقيم له صلاحية وولاية على إقامة هذا الواجب، لأن هذه الأدلة تدل على أصل الوجوب، ونحن نعلم أن هذا الوجوب لا بد لمن يقوم بأدائه، لأن هذا الوجوب بنفسه لا يتحقق هذا الواجب في الخارج، خصوصا أن هذا الواجب من الواجبات العامة ليس واجبا على كل فرد فرد، بل لا يعقل أن يكون واجبا على كل فرد فرد، بأن يكون كل فرد هو حاكما على الآخرين ويجري الحقوق الحدود عليهم، فإن هذا يؤدي إلى نوع اختلال نظام وواضح العدم على كل حال، لا يحق لكل إنسان أن يأخذ صوتا ويكون شغله إقامة الحدود على المجرمين وعلى العصاة، هذا أمر واضح العدم. إذن فهذا الواجب الذي هو من سنخ الواجبات العامة التي لا يمكن أن يكون تكليفا لكل إنسان الإنسان لكل مكلف، لا بد من يتولى إقامة هذا الشيء، وحينئذ يستكشف بملاك الحسبة وملاك الدلالة الالتزامية من نفس دليل ثبوت الوجوب في هذا الزمان أن هنا أيضا يوجد من له صلاحية إقامة هذا الواجب لا محالة، وحينئذ يكون القدر المتيقن من هذا المدلول الالتزامي لهذه الأدلة عبارة عن فقيه جامع الشرائط، لا نحتمل أن يكون غير الفقيه يجوز له أن يقوم بهذا والفقيه لا يجوز، إنما المتيقن أن يكون الفقيه جامع الشرائط هو الذي يجوز له إقامة هذا الحد أو يجب عليه وجوبي، إذا الزام إذا سوف يكون وجوبا أن يقيم هذا الحق، بينما في حق غيره يشك في أنه هل يصلح من غيره مهما افترض فيه من الخصوصيات والأصول، وبما أن هذه ولاية وكل ولاية ما لم تثبت لا تثبت، ما لم تثبت بدليل ولا لا يرد عليها دليل، الأصل عدم وجود حق من هذا القبيل لأي إنسان آخر، فلا بد أن يقتصر على القدر المتيقن الذي هو الفقيه الشرائط. بالملازمة لا محل، لأن هذا الوجوب باعتباره إذا لا يكون هناك من يتصدى له سوف لا يقام بنفسه، ولا يمكن أن يقيمه كل فرد فرد، فلا بد من قبيل الأوقاف من قبيل الأمور الحسبية الأخرى التي إذا لا يكون هناك من يتصدى لها هي لا تتحقق ولا تنفذ خارجا، هذا الوجوب أيضا من قبيل، يعني هذا الواجب أيضا من قبيل تلك التكاليف، فهذا الواجب بحاجة إلى من يتصدى، أن يتصدى الجميع هذا معلوم العدم مقطوع الوقف، لأنه ليس إلا عين الاختلال في النظام وإلا إلا عين الفرقة والمنازعة بين الناس، فلا بد من جهة ومن فرد يقوم بهذا الشيء، هذا الفرد احتمال أن يكون هو غير الفقيه في قبال الفقيه الجامع للشرائط، هذا الاحتمال غير وارد باعتبار أنه لا يحتمل أن تكون خصوصية الفقاهة أن خصوصية الفقاهة تنقص من قيمة هذا الفقيه ومن صلاحيته للتولي، بالعكس الموجود المقطوع به أو على الأقل المحتمل أن تكون خصوصية الفقاهة دخيلة في هذه التولية في هذه الولاية وهذه الصلاحية، إذا فالفقيه متيقن على كل حال وغيره مشكوك، وحين أن يكون المقدار الثابت هو صحة ووجوب تولي الفقيه لأداء هذا الواجب.
الإمامة هي أوجب من هذا ومع ذلك الإمامة بذاتها هي أوجب من هذا ومع ذلك ليس
الإمامة واجب
الإمامة نفسها نفس الإمامة الأصل الأصل بحد ذاته هي أوجب من قضية إقامة الحد
بس الإمامة ليست فعلا الإمامة ليست فعلا الإمامة ما صح ليس فعلا حتى يكلف به الناس الإمامة
يكلف به إنسان
يعني الله سبحانه وتعالى يختار شخصا يجعله إماما
وإلا ليس شيء واجب
صحيح بس إذا كان مقصودكم الإمامة يعني إمامة الناس في الصلوات وفي الجمعة خذ ذاك شيء
ذاك مرفوض من الله، الله يعطيه، ذاك فعل الله معه ليس فعل الناس، بخلاف إقامة الحد.
يعني
إقامة الحد
شيء أوجبه الله ومع ذلك
ذاك الوجوب غير هذا الوجوب، ذاك موجب تكليفي، شيء أوجبه يعني أثبته، وذاك وجوب معنى فعندما أثبته على موضوعه يعني يثبتوا في حق من يثبتوا في حق الأئمة فقط، لم يثبتوا في حق غير الاثنى عشر من غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
لازم أكثر المتجزئ المتجزئ كامل
أيضا ليس القدر متيقن، ليس القدر متيقن غير متجزئ. كلما هذا الدليل الذي هو دليل الأخذ القدر المتيقن دائما ينبغي أن يقتصر فيه على القدر المتيقن. أي قيد احتملنا، أي حيثية احتملنا دخالتها في الولاية والصلاحية لابد أن يقتصر عليها. أي حيثية احتمل أن تكون دخيلة احتمالا فقهيا معقولا حيث لا بد من الاقتصار عليها، لان غيرها الفاقد لها يكون مشكوك الصلاحيه. اذا بهذا يثبت ان في زماننا ايضا عصر الغيبه يجب على اقامه الحدود والمتولي لاقامه الحدود ايضا قدره متيقن فقيه جامع الشرائع، سواء قلنا بالادله الخاصه على النيابه العامه للفقيه في عصر الغيبه او انكرنا ذلك. حتى من ينكر الادله الخاصة الواردة كالمكاتبة على أن إنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، حتى من ينكر تلك الرواية وما شابه من الروايات، فلا يقول لا توجد أدلة خاصة على أن الفقيه في عصر الغيبة نائب عن الإمام في كل صلاحياته. مع ذلك هذا الحكم وأمثاله من الأحكام التي يثبت أصلها بأدلة وإطلاقات، وهي سنخ أحكام تحتاجها متصدي، بحيث من دون متصدي لا يمكن أن تتحقق في الخارج، فنستفيد من إطلاق ثبوتها ثبوت مثل هذه التكاليف. بالملازمة وجود صلاحية في عصر الغيبة أيضا لمن يتولى ذلك، وهذه الصلاحية حيث أنها لا يمكن أن تكون عامة يؤخذ بالقدر المتيقن فيها والذي يستقيم جامع الشرائط. وهذا هو الوجه الذي به يدخل ولاية الحاكم الشرعي في كل الأمور القسمية التي منها الحدود أيضا في عصر الغيبة. في خلال هذه الدعوة التي أثبتناها توجد دعوة وإن كان لعله لا قائل به فقهيا، بس كتب الفقهية تطرح كذا، أنا ما أتصور أنه يوجد قائل بهذه الدعوة من الفقهاء، اختصاص إقامة الحدود بعصر الغيبة بعصر الحضور وعدم شمول ذلك لعصر الغيبة، فتسقط اصلا كانه هذه الواجبات عن عصر الغيبه تمسكا بروايه لم ترد في المصادر الاصليه للحديث، لكن وردت في كتابي دعائم الاسلام وكتاب الجعفريات، كتاب الاشعثيات والجعفريات، وهي الروايه التي منقوله عن الامام الصادق عليه السلام عن أبائه عن علي عليه السلام: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام، لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. وهي موجودة في المدخولة في مستدرك الوسائل، وموجودة في كتاب الجعفريات المطبوعة في كتاب صلاة الجمعة في الباب الخامس من أبواب صلاة الجمعة المسلمة الوسائل. هذه الرواية قد يتصور أنها يمكن الاستدلال بها على أنه في عصر الغيبة هذا الحكم غير ثابت، الحدود لا يمكن إقامتها ولا تكون صالحة ولا تصلح الحدود في عصر الغيبة، لا إمام لا تصلح إلا بإمام، من دون إمام كما ليس هناك مقارب في عصر الغيبة، فمن دونه لا يمكن أن تقام الحدود. والحدود خصائص الإمام كالجمعة وكالحر. هذه الرواية أولا بواقع ضعيف السنة. أما نقل دعائم الإسلام فينقلها دعائم الإسلام هكذا عن الإمام الصادق، وهي مرسلة في نقل دعائم الإسلام، لا فائدة. نحن نعلم أن صاحب دعائم الإسلام لم يكن من المعاصرين الإمام الصادق، فكيف نقل عن الإمام الصادق؟ السند محذوف. نعم هي واردة في الجعفريات أو في كتاب الأشعثيات، معبر عنه بالجعفريات. هذا الكتاب الموجود الآن بأيدينا التي فيها مجموعة من الروايات وفيها كتب مجموعة من كتب الفقهية وأكثر أبواب الفقه، هذه الرواية موجودة في هذا الكتاب. ينقلها موسى بن إسماعيل ابن إسماعيل ابن الإمام موسى حفيد الإمام الكاظم سلام الله عليه عن أبيه عن الإمام الكاظم. هذه الرواية موجودة في هذا الكتاب. هذا السند الثاني ثم موسى بن إسماعيل ابن موسى عليه السلام يوجد في كتب الشيخ والنجاشي في كتب الرجال عند ترجمة موسى بن إسماعيل أن هذا كان حفيدا غزالا حفيد الإمام سلام الله عليه، وكان له كتب ينقلها عن الإمام موسى بن جعفر عن طريق والده إسماعيل بن موسى. طبعا إسماعيل كان من أجلاء أولاد الأئمة، وهو الذي يقال أنه بدأ الله في حقه. على كل حال إسماعيل ينقل عن إسماعيل ينقل عن والده، وفي ترجمة موسى بن إسماعيل يقال أنه نقل كتبا عديدة، يذكر عدة كتب من أبواب الفقهية وكلها منقولة عن طريق أبيه عن جده الإمام الكاظم. ثم ينقل هناك طريق عن شيخ النجاشي والشيخ الطوسي يذكرون في ترجمة هذا الشخص يذكرون طرقهم إلى كتب هذا الشخص، وفي الطرق والطرق كلها تنتهي بمحمد بن محمد الأشعث الذي أيضا هو من الأجلاء والثقات ووثقه النجاشي. وفي هذه الطرق التي يذكرونها في كتاب النجاشي وفي رجال النجاشي والشيخ ما هو صحيح إلى موسى بن إسماعيل صحيح. غاية الأمر أنهم يقولون أن هذه الكتب رويت بهالطرق عن هذا الشخص، أما هذه الكتب ما هي؟ يعني أين هي هذه الكتب؟ وهل هذا الكتاب الذي مطبوع الآن خارجا باسم أشعثيات بما فيها من الكتب نفس هذه الكتب التي ينقلونها أو يدعي النجاشي والشيخ أنها منقولة عن فلان بالطريق المذكور عندهم عن موسى بن إسماعيل، أو لا تلك كتب أخرى وروايات أخرى قد تختلف عن هذا الذي موجود في الخارج، لأن هذا الكتاب الموجود في الخارج هذا الكتاب لم ينقل إلينا من طريق النجاشي والشيخ، هذا الكتاب طبع بعنوان كتاب الأشعثيات أو الجعفريات. بل بالتأمل فيما يذكره الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي من الكتب التي هي كتب موسى بن إسماعيل المروية عن جده إمام موسى بن قابط وموسى بن جعفر بواسطة أبيه إسماعيل، يوجد اختلاف في الموجود من الكتب مع الذي يذكرونه من الكتب أولئك التي يقولون أنها هي من كتب موسى بن إسماعيل. مثلا هناك يذكرون بعض الكتب غير موجودة في الكتاب الموجود، وهنا توجد كتب أيضا غير مذكورة في كلمات موسى بن في كلمات نجاشي في ترجمة موسى بن إسماعيل، بل في ترجمة محمد بن محمد الأشعث يقول الشيخ النجاشي أن محمد بن محمد الأشعث نقل روايات الحج العامية عن موسى بن إسماعيل عن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن الإمام موسى بن جعفر. هناك يقول أن هذا فقط ينقل بهالمقدار، يشهد النجاشي أنه نقل كتاب الحج، بينما في هذا الجعفريات الموجودة أصلا لا يوجد كتاب الحج، ويوجد كل أكثر الكتب الفقهية الأخرى التي لا يذكر شيخ النجاشي أنه هذه الكتب منقولة عن طريق محمد بن محمد الأشعث. إذن فلا يمكن إثبات أن ذاك الطريق الذي يذكره الشيخ النجاشي إلى موسى بن إسماعيل وهو طريق صحيح لمجموعة من الكتب الفقهية، هذا الطريق هو نفسه الطريق الذي يعني ذاك الطريق بنفسه ينقل هذا الكتاب الموجود بأيدينا باسم كتاب روايات الجعفريات أو الأشعثيات. لا دليل على أن هذه الأشعثيات الموجودة والجعفريات الموجودة هي تلك الكتب التي يشهد الشيخ النجاشي بأنها ملوية بالسند الصحيح مثلا إلى موسى بن إسماعيل، هذا مضافا إلى أن موسى بن إسماعيل بنفسه أيضا ممن لم يثبت توثيقه في الكتب الرجالية. صحيح هو حفيد الإمام موسى بن جعفر، لأن مجرد الحفادة كونه حفيدا ليس دليلا على وثاقته. لم يثبت توثيق موسى بن إسماعيل الذي هو حفيد الإمام الكاظم، ويوجد بعض الحفادة للعلماء أنه لم يثبت توثيقه. نبي عبد الله بن الحسن أيضا الذي هو أيضا حفيد الإمام الحسن لعله هل لم يأتي في بعض أسانيد قوي الإسناد أيضا من لم يثبت. فموسى بن إسماعيل من جملة هؤلاء الأغزادات يعني حفدة الأئمة الذين لم يثبت التوفيق لهم في كتب الرجال، ومجرد كونه حفيدا هذا لا يكفي للتوفيق. نعم وقعوا هؤلاء يعني هذان الشخصان وقعا في أسانيد كامل الزيارات، موسى بن إسماعيل أيضا وقع في أسانيد كامل الزيارات. فمن يبني على أن كل ما وقع من الأشخاص من الرواة كل راوي وقع وجاء اسمه في سند صدفة الأسانيد كانوا بزيارات، فوقع على هذه القاعدة سوف يوصح هذا الرجل بناء على أن مجرد مجيء ذكر اسمه في سند من أسانيد كانوا بزيارات يكفي، لأن هذه القاعدة الرجالية غير تامة كما هو منقح في محله ومشار إليه في بعض الأحاديث. إذن فهذه الرواية لا بسند دعائم الإسلام قابل للاعتماد من ناحية السند لأنها مرسلة، ولا بسند الجعفريات قابل للاعتماد لأنه أولا فيها موسى بن إسماعيل الذي هو لم يثبت توثيقه إلا على بعض المباني غير صحيحة، وثانيا لا يعرف أن هذا الكتاب الموجود هو نفسه الروايات التي يقول الشيخ النجاشي أنها منقولة عن موسى بن إسماعيل بالطريق الصحيح لديه والذي هو صحيح لدينا أيضا. إذن فلا يمكن تحصيل سند معتبر على أصول وضوابط ومعايير الاعتبار السندي إلى مثل هذا الحديث. هذا من حيث السند. من حيث الدلالة لو تغاضينا عن الإشكال في السند وافترضنا أنه نأخذ بهذه الرواية بحيث السند ولا بأس به، مع ذلك يبقى الإشكال في الدلالة، فإن قوله السلام لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام، هذا لا يدل على أنه لا يدل على عدم وجوب إقامة الحدود في عصر الغيبة، لأن هذا المدلول وهذا المضمون أصلا غير ناظر إلى مسألة الوجوب، ناظر إلى مسألة الإجراء والصلاحية في التنفيذ، ولهذا يعبر لا يصلح، يعني تدل على أن الذي يصلح ويصح منه إقامة الحد ويحق له إقامة الحد والجمعة والحوف هو الإمام، وهذا المضمون نحن أيضا نوافق عليه، لا نقول أنه يصلح من غير الإمام. غاية الأمر نقول أن هذا الإمام في هذه الرواية لا يراد منه الإمام المعصوم بالخصوص، الإمام يعني من كان له حق الإمامة والتولية، ومن كان له حق الإمامة والتولية في عصر الحضور الإمام المعصوم، في عصر الغيبة من له التولية والإمامة إذا تمت أدلة النيابة العامة فأيضا واضح، فالحاكم الشرعي النائب للإمام المعصوم هو الإمام في عصر الغيبة المحال. بهذا المعنى الذي هو المعنى اللغوي والعرفي لكلمة الإمام، والشرعي أيضا لكلمة الإمام. وإذا لم تثبت أدلة النيابة فأيضا بالنسبة للحدود والحكم والجماعة أيضا نستطيع أن نستكشف من نفس المدلول الالتزامي الذي بيناه، من أنه نستكشف بالدلالة الالتزامية بعد ثبوت الوجوب أن هناك من يتولى ينبغي أن يتولى هذا الحكم، نستكشف أن هذا الذي ينبغي أن يتولى وهو القدر المتيقن هو الإمام لهذا الحكم بالخصوص من حيث تولية هذا الحكم إمامه، فيكون المدلول الالتزامي لدليل ثبوت الوجوب حتى في عصر الغيبة واردا بحسب الحقيقة بحسب اصطلاح الأصوليين واردا على هذا الدليل ومحققا لموضوعه، لأنه يثبت بأن الإمام في هذا الأمر والمتولي في هذا الأمر والوالي في هذا الأمر إنما هو الفقيه الجافع للشرائع، فيكون ذاك الدليل حاكما واردا محققا لموضوع هذا الدليل. هذا الدليل بعد لا يقول متى من يكون واليا وإماما ومتى من لا يكون واليا، يقول لا يصلح لغير من له الولاية الشرعية أن يتصدى لذلك. نحن نقول لا يصلح لغير من له الولاية الشرعية أن يتصدى لذلك. ولهذا الإنسان فاسق فاجر أو إنسان عادي حتى إذا كان مؤمنا لم تثبت له الولاية لا يحق له ولا يصلح منه للحدود للجمعة للحكم لا كل شيء. وإنما يكون الدليل الذي سوف يثبت الولاية للحاكم الشرعي في عصر الغيبة يعني الفقيه الجامع للشرائع، سواء يثبته مطلقة أو يثبته في خصوص هذا الحكم بالمدل الالتزامي من باب القدر المتيقن الذي أشرنا إليه، يكون لذاك الدليل حكومة على هذا الدليل وتشخيص وإيجاد لموضوع من موضوع من مصداق من مصادق الإمام بحسب الحقيقة، بعد أن نفهم أن الإمام لا يوافق الإمام المعصوم بالخصوص ولا وجه لحمله على الإمام المعصوم، لم يقل إلا بمعصوم، قال إلا بإمام، يعني إلا بمن جعلت له الإمامة وجعلت له الولاية وجعل له حق التولية الشرعية. فيكون مضمون هذا الحديث أنه لا يجوز لكل أحد أن يتصدى لهذه الأمور، هذه الأمور لا يجوز أن يتصدى لها إلا من يجوز الله سبحانه وتعالى ويفوضه حق التصدي والولاية لهذه الأمور، وهذا مضمون صحيح. ونحن نثبت أنه في عصر الغيبة الفقيه الجامع للشرائع بالأدلة الخاصة أو بالمدلول الالتزامي الذي أشرنا إليه ودليل الحسبة أنه قد فوضه الله وجعل له الولاية والإمامة على هذه الأمور، فيكون حينئذ ذاك الدليل واردا على هذا الدليل ومحققا لموضوعه، لا أنه معارضا معه حتى يقال أن هذا مثلا يعارض تلك الأدلة أو يقيد إطلاقاتها أو نحو ذلك.
يعني هذا اتصال بالكلام إلى ذاك الدليل، أما نفس هذا الدليل فلا دلالة فيه على المطلوب.
لا أريد أنه في هذا الدليل يفند ذاك الدليل، يعني تمسك القائلون بالاختصاص بعصر الحضور حاولوا أن يتمسكوا بهذا الدليل لرفع اليد عن تلك الأدلة، وأن هذا الدليل يكون دالا على أنه لا يصح في عصر.
الآن كلام
يعني
دلالة هذا الدليل فهل يدل أو لا يدل؟
هل يدل على الخلاف على العدم؟ يعني استدل بهذه الرواية على أنه في عصر الغيبة لا يصح. نحن نقول هذه الرواية لا تدل على أنه في عصر الغيبة لا تصح، هذه الرواية تدل على أنه في عصر الغيبة أيضا لابد أن يكون المتولي متوليا شرعيا يعني منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى، وذاك الدليل يقول لنا أن هذا الفقيه الجامع للشرائع منصوب. فالجهة التي تنظر إليها هذه الرواية لا تكون متنافية مع الجهة التي تدل عليها تلك الروايات، بل تلك التي تدل عليها تلك الروايات أو الآيات تثبت لنا وتحقق لنا مصداق هذه الرواية بحسب الحقيقة واردة. يعني
هي بذاتها لا دلالة فيها على شيء ثاني.
منو؟
هذه
الرواية نفسها. لأن هذه الرواية لا تدل على أنه الآن في عصر غيبة لا وجوبا. فإذا لم تدل على الوجوب على عدم الوجوب.
ولا على الوجوب.
والوجوب نحن عندنا أدلة أخرى.
أخرى
هذا الدليل استدل به القائل بالنافي للوجوب مو القائل بالإثبات. نقول هذه الرواية استند إليها من أراد أن ينفي الوجوب لا من أراد أن نحن لا نريد أن نستدل بهذه الرواية لإثبات الوجوب، نريد أن نبطل استدلال من استند إليها لنفي الوجوب. فنقول أن هذه الرواية صلات ليست ناظرة إلى نفي الوجوب، ناظرة إلى مسألة أخرى، وبلحاظ تلك المسألة الأخرى تلك الأدلة سوف تكون حاكمة عليها وواردة عليها لأنها تحقق صغرا من صغرها. واضح. إذن فهذه الرواية لا يمكن أن تكون معارضة ودالة بوجه من الوجوب على عدم وجوب أو عدم جواز إقامة الحدود من قبل الفقيه الجامع للشرائع في عصر الغيبة. وبهذا ينتهي الكلام عن الجهة الثانية، الجهات العامة التي قلنا لا بد من بحثها قبل الدخول في تفاصيل الحدود. الجهة الثالثة من الجهات العامة في الحدود في بحث الحدود هي أن الحدود التي سوف يأتي الحديث عنها العقوبات الحدية هي عقوبات عامة تشمل كافة المكلفين، سواء كان المكلف مسلما أو كان غير مسلم، ولا اختصاص لأحكام الحدود بالحدود بخصوص المسلمين بخصوص الجريمة الصادرة من مسلم، بل تشمل الجريمة الصادرة من كافر والوجه في ذلك أولا التمسك بإطلاقات الأدلة، فإن مطلقات أدلة الحدود سواء الآيات القرآنية أو الروايات لم يرد فيها أنه الزانية والزاني إذا كانا مسلمين فاجلدوهما بالجلدة، مسلمين أو كافرين، السارق والسارقة إذا كانا مسلمين فاقطعوا أيديهما مطلق، وكذلك الروايات. إذن مقتضى الإطلاق في الأدلة أن هذه الأحكام ليست مخصوصة بالمسلمين، أحكام الحدود وعقوبات الحد ليست مخصوصة بالمسلمين. والوجه الثاني الروايات الخاصة، فإننا بالإضافة إلى المطلقات توجد أيضا روايات خاصة تدل على خصوص ثبوت الحدود في حق الكافرين أيضا غير المسلمين، وأن الإمام والحاكم الإسلامي يقيم الحدود على غير المسلمين إذا صدرت الجرائم منه. منها وهي عديدة هذه الروايات، منها رواية علي بن جعفر قال سألته عن يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه، في صفحة 338. يقول الإمام أنه يقام عليه الحد 338، قال يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك، يقام عليه حدود، لا أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه، قال يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين. طبعا هنا يوجد قيدان، أو يوجد الواقع قيد واحد وقيدان لهذا الشكل، إما بأن يفعلوها في أرض المسلمين وفي مصر المسلمين وفي بلد المسلمين، أو إذا فعلوها في بيوتهم وعند أهليهم، وهذا هم جاءوا وتحاكموا عند الحاكم المسلمين وعند الإمام أيضا حينئذ تقام عليهم الحدود. نعم لو فعلوها فيما بينهم وفي بلادهم لا في بلادنا، ولم يترافعوا الإمام هنا بعد لا يجب على الإمام أن يتصدى إلى أن يقيم عليهم الحدود. إذن فلو صار، وهذا واضح على القاعدة لأنه أولئك على دينهم وفي ذمتهم الإسلام في حدود أحكامهم، إذن فهذه الرواية تدل على أن إذا صدرت الجريمة منهم في بلاد الإسلام إذن فهؤلاء أيضا يقام عليهم الحد والإمام يقيم عليهم الحد، حتى إذا هم لم يرفعوها إلى المسلمين، المسلمين رفعوها أو الإمام شاهد ذلك بلا حاجة إلى أن يكون باختيارهم وبطلب منهم. إلا أن هذه الرواية من حيث السند فيها عبد الله بن الحسن، فإنه في طب الإسناد ينقل عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، وعبد الله بن الحسن هو هذا الحفيد الذي قلنا أنه لم يكن توفيقه إلا على وقوع في كامل الزيارات. طبعا الرواية وإن ورد في خصوص اليهودي والكتابي، إلا أنه إذا كان في الكتابي يقام عليه الحاج، إذن في الكافر غير الكتابي بالأولوية. ومن قبيل ما ورد في باب حد شرب الخمر وحد القذف، فإنه هناك باب أصلا عقده في الوسائل في صفحة 471 في هذا الباب يذكر الشيخ الحر أنه لا فرق في حد الشرب الخام بين المسلم والمؤمن. يقول كان علي يضرب في الخمر والنبي 80 الحرة والعبدة واليهودية والنصرانية، قلت وما شأن اليهودي والنصراني وهل يستحلون الخمر؟ قال ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم، أيضا مقيد بنفس القيد الذي أشرنا إليه. كان أمير المؤمنين يجري أيضا هو فعن أبي بصير نفس الرواية لعله بسند آخر، وذكر نحوه. قضى أمير المؤمنين أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر 80 جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض له إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين. فإذا صاروا بين المسلمين وأظهروا ذلك أيضا أقيم عليهم الحد. في رواية ابن مسكان عن أبي بصير يقول: حد اليهود والنصراني والمملوك في الخمر والفرياء سواء 80 يعني، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم. صحيح هم يستحلون، لكن بشرط أن لا يتظاهرون بها عند المسلمين. وهكذا يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبي 80 جلدة إذا أظهروا شربه في أمصار المسلمين، وإنهم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين. وفيها روايات صحيحة. وأيضا طبعا هذه الطائفة من الروايات التي هي صحيحة السند أيضا، يعني فيها صحاح، واردة في خصوص حد القذف فرية وحد شرب الخمر، طبعا مقيدا بأن يكون في أرض المسلمين ومتظاهرين في أرض المسلمين لا في بيوتهم كيف يستحلونها. وحينئذ إذا قيل بإلغاء الخصوصية، لا خصوصية في الخمر، كيف والخمر يستحلونه، فاحتمال العدم فهو أقرب إلى العدم، لأنه مع الاستحلال كأنه شبهة في أصل الاستحقاق للعقوبة، وإن كان هذا الشبهة الحكم منجز فيه عليه، لأنه شبهة مقصرين فيها لا شبهة قاصرين. فكيف في الزنا الذي هو سفاح ومحرم حتى عندهم وفي ملتهم وعلى دينهم؟ إذن فيتعدى إلى مثل الزنا والسرقة وهي من المحرمات الثابتة في كل الشرائع بالأولوية أيضا، فتلغى خصوصية القذف أو خصوصية شرب الخمر بالفحوى. وأيضا من قبيل صحيحة أبي بصير، سألته عن دية اليهودي، هذا في المجلد 19، عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء 800 درهم. قلت: إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين. رواية من حيث السند صحيحة، ومن حيث الدلالة أيضا واضحة، أن هؤلاء إذا أخذوا في بلاد المسلمين وهم يقومون ويعملون بالفاحشة بالجرائم يقام عليهم الحد ويحكم فيهم بأحكام المسلمين. إذن فالأدلة والروايات الخاصة أيضا تعزز مقتضى الإطلاقات الأولية الدالة على أن هذه الأحكام أحكام الحدود ليست مخصوصة للمسلمين بل تعم الكافرين أيضا. وهذه الأدلة تكون من نعمة الأدلة على مسألة أخرى من المسائل الأساسية التي يبحث فيها في علم الفقه، وهي مسألة أن الأحكام الشرعية الأولية هل هي مخصوصة بالمسلمين أو يعم الكافرين، يعني أن الكافرين أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع أو ليسوا مكلفون بالفروع، ليسوا مكلفين بالفروع. توجد بعض الروايات التي استند إليها بعض الأعلام مذكورة في الوسائل في مقدمات العبادات في مقدمات الوسائل استند إليها لإثبات أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع. يوجد تعليل في بعض الروايات أنهم لأن تركهم للإسلام أعظم، تعبيرات من هذا القبيل، لأن ما فاستظهر منها مثلا أن هذا بعد لا يعاقب على هذا، فلا تكليف له بالفرض، تكليف بالفروع مشروط بالإسلام وفي طول الإسلام. هذه الروايات تكون أدلة على أن الكفار مكلفين أيضا مكلفون بالفروع. فلو تمت دلالة تلك الروايات ولا تتم بمحلها، مع ذلك كانت هذه الروايات غير دليل على أنهم مكلفون بالفروع، فإنه لا يعقل أن يعاقب شخص على شيء هو غير مكلف به، لأن الجريمة كما قلنا فيما سبق العقوبة والحد من جملة شرائط في إجراء الحد أن يكون الفعل معصية، يعني من أركان الجريمة ثبوت الحرمة والعصيان. فلو فرض أن الحرمة مخصوصة والتكليف مخصوص بخصوص المسلم والكافر، ليس موضوعا أصلا لحرمة شرب الخمر، ليس موضوعا لحرمة مثلا الزنا ونحو ذلك، لا معنى لأن يقام عليه الحد. من هذا إلا من قبيل إقامة الحد على المعذور، من قبيل إقامة الحد على الصبيح. فهذه الرواية
المعرفة موجود بين الصلاة والحدود، فيه تعديل للمجتمع وكيان المجتمع ذات أحكام عادية.
يعني حرمة الزنا وحرمة شرب الخمر ثابتة في حقه،
حقهم بلي من هذا الزاوية
إذن فهذا
ملازمة، لكن إني شغالك يمكن مكلفة بالتمام فروع حسا.
بعد ما في احتمال فرق، بعد إذا ثبت في حقهم أنهم مكلفون ببعض الفروع فأي فرق بين هذا البعض بين
ولذا البعض. يجوز لهم شرب في دار في حفر دار، يعني حيثيات مدرسة
لا يجوز لا يجوز ما معلم يجوز تكليفا نعم
يعني
لا
يحال لا يجمع عليهم
إلا إذا رفعوا لا إلا
وإن زلوا في حفر دار
لا لا إلا إذا رفعوها، لو رفعوها الحاكم أيضا يجري لو رفعوها هم جاءوا ورفعوا الحاكم أيضا يعاقبون حتى لو كان في حفر دارهم وحتى في شرب الخام إذا هم رفعوها إلى المسلمين إلى الحاكم وأرادوا أن يتحاكموا بحكم الإسلام أيضا
كي مثلا تقابيد خمش شرب خام
نعم حتى إذا شرب في بيته ثم صارت مرافعة من قبلهم بحيث هم جاءوا إلى الحاكم الإسلامي وطلبوا منه أن يحكم فيما بينهم ويحكم عليهم له أن يقيم الحد كما في رواية ابن جعفر إذا رفع في الخامر كان وارد في شرب الخامر وارد في الزنا يقول إلا إذا بلي رفعوها إذا تجاهروا إذا كان في مصر المسلمين أو رفعوها إلى حاكم المسلمين قرأنا الرواية يبدو قبل أن تشرفوا إذن فهذا دليل على أن هذا الحكم التكليفي أقصد لا الحكم الوضعي بالعقوبة، الحكم التكليفي بحرمة الشرب الخام ثابتا في حقه، وإلا لو كان هذا الإنسان ممن يعذر في حق الشرب الخام من قبيل الناسي أو الساهي أو الطفل، هو الطفل إذا شرب الخام حتى لو رفع الحاكم لا يمكن أن يجري عليه الحد لأنه من شرائط العقوبة أن تكون العقوبة على الجريمة يعني على المعصية. فلو فرض أن الحكم التكليفي بحرمة شرب الخمر لم يكن ثابتا هذا الحكم الفرعي في حق هذا الكافر، إذن فكيف يمكن إجراء الحد عليه؟
يمكن أن يقال من جهة دليل آخر يقال ما أحكم بينهم بهذا الحق أو أعرض عنه نتيجة للتكليف،
هذيك مسألة أخرى هذا تدل على التكليف يعني
يحكم لا من هذه لأنه مطالبين بهذه الفروع
بينهم بأحكام الإسلام وهذا الحكم من أحكام الإسلام وهو العقوبة شرطه هذا الحكم شرطه المعصية هذا الحكم الذي مسمى بالعقوبة لا لو أن شخصا شرب الخمر عن إكراهين يحد زنى عن إكراهين يحد أو لا يحد ليش؟ باعتبار أنه لا يكون معصية فعله خب لو فرض أن الكفر من جملة رافعات التكليف لأن التكليف مشروط بالإسلام فالكافر ليس مكلفا لأن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع إذن فلا يجوز إجراء الحكم عليهم إجراء الحد عليهم والعقوبة عليهم فيكون لا محالة هذا دليلا بالملازمة على أن هذا الكافر مكلف بحرمة الخامر ومكلف بحرمة الزنا ومكلف بحرمة السرقة ومكلف بحرمة القتل وهكذا فيكون دليلا على أن الكفار أيضا مكلفين بالفروع على الأقل بهذه الفروع إذا احتملنا بالخصوصية ولم نلغي خصوصية هذا المورد وعلى كل حال إذن فبهذا يكفي
المطلب الأول أنه إذا في خصوص ما إذا زنى كافر بمسلم توجد رواية سوفية الحديث عنها في حد الزنا على أنه حده حينئذ القاتل للجن يقتل الكافر إذا زنى بمسلم وهذا بحث يأتي بحث الزنا ويمكن تخريجه أيضا على القاعدة على ما سوفي يأتي حتى لو لم تكن تلك الرواية باعتبار أنها لا بحث الزنا يخرج حتى لو كان دميا يخرج بإقدامه على الزنا بالمسلم بهتكه لحرمة الإسلام يخرج على الدم وإذا خرج عن الدم يهدر دم حينئذ هذا استثناء سوفي الحديث عنه أنه مخصوص بباب الزنا بالخصوص المطلب الثاني هو أن المشهور بل لعله الدعية عدم الخلاف فيه أن الحاكم فيما إذا زنى كافر مسلم فيما إذا زنى كافر بكافر أو مسلم بكافر، أن الحاكم في حق الكافر الزاني أو الزانية مخير بين إقامة الحد عليه أو تركه إلى أهل نحلته ومذهبه، هم يحكمون فيه بما يحكمون من عقوبة. وربما عمم بعضهم هذا الحكم إلى غير باب الزنا من سائر الحدود أيضا، ربما عمم ولو بعض الحدود، وإن كان لم أجد تصريحا بالتعليم. هذه أيضا مسألة، هذه المسألة يكون كأنه نحو استثناء عما ذكرناه من أنه حكم الحدود عام وليس مخصوصا بالمسلمين، إذا فرض أنه الكافر إذا زنى يجوز للحاكم أن لا يجري عليه الحد، الحد إذا معناه أنه حتى المسلم اختلف عنه،
حتى لو رفع إليه،
حتى لو رفع إليه، حتى لو كان في بلد المسلمين، قضى إطلاق الفتوى هؤلاء وذلك، مع أنه لو كان مسلما يجب إقامة الحد في حاله، لا يمكن أن يتهاوت في الحد، فهذا كان استثناء عما سبق، ولا بد من البحث عن وجه هذا الاستثناء والخروج عن المطلقات، فإن تلك المطلقات كانت تجعل الكافر كالمسلم، الكافر الذمي فضلا عن الكافر الحربي، يقام عليهم يحكم فيهم بأحكام المسلمين، بأحكام المسلمين على ظاهره، هو أنه يقام، تلك الرواية بعد أصلح كانت يقام عليهم الحدود، فلا بد من التفتيش عن وجه التقييد لتلك المطلقات الأولية والروايات الخاصة التي قلنا عنها فيها ما هي صحيحة السند. التقييد يمكن أن يكون في أحد وجوه.